بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. سبق أن هذا هو تعريف توحيد الإلهية، وأن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. وهذا هو توحيد الإلهية، إفراد الله عز وجل بالعباد. وإنما خصه بالذكر دون بقية الأنواع، لأن هذا النوع هو الذي حصل الخلاف فيه بين الرسل وأقوامهم، فدارت فيه المعارك الكلامية والقتالية بين الرسل وأتباعه وأقوامهم. بعث الله سبحانه وتعالى الرسل لهذا التوحيد. قد سبق معنا في الدرس الماضي أن توحيد الربوبية كان المشركون مقرين به من حيث الجملة، فيعترفون أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، لكنهم أخلوا بتوحيد الألوهية فجعلوا له شركاء وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال: وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. نعم، ما من رسول بعثه الله عز وجل إلا لإقامة هذا التوحيد ولدعوة الناس إلى هذا التوحيد. ما من رسول بعثه الله عز وجل إلا لإفراد الله بالعباد، يدعو الناس إلى إفراد الله بالعباد. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فجميع الرسل يدعون إلى التوحيد ويحذرون من ضده والشرك، وكلهم يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال: فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، فلما توفي هؤلاء زين الشيطان لأتباعهم أن انصبوا صورا على أشكالهم وهيئاتهم من أجل أن تتذكروهم فتنشطوا في عبادة الله، ففعلوا ذلك وجعلوا تماثيل على أشكالهم في مجالسهم، كلما رأوهم تذكروا ما كانوا عليه من العبادة والزهد فينشطوا لذلك. فلما طال عليهم الأمد ومات أولئك الذين نصبوا تلك التصاوير والتماثيل، وجاء بعدهم من ذرياتهم من رأوا تلك الأصنام منصوبة، فزين لهم الشيطان أن هذه أن آباءكم ما اتخذوها إلا لأنهم كانوا يعبدونها، فعبدوها من دون الله، ظنوا أن آباءهم صنعوها لأجل أن يعبدوها ولأجل أن يتخذوهم وسائط بينهم وبين الله. فحصل الشرك من جراء ذلك، فعبدت تلك الأصنام التي كانت على صور أولئك الرجال الصالحين. فبعث الله سبحانه وتعالى إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام فدعاهم إلى الله سبحانه وقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومكث يدعوهم فترة طويلة لم يمكثها غيره من الأنبياء 1000 سنة إلا 50 عاما، واجتهد اجتهادا عظيما في دعوتهم. نعم، فلم يستجيبوا له، مع أنه كما ذكر الله عز وجل عنه قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، تغطوا بثيابهم، ما يريدون أن يسمعوا كلامه ولا أن يروا، وأصروا واستكبروا استكبارا لم ييأسوا. قال: ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. الآيات. ومع هذا ما آمن معه إلا قليل، قلة قليلة من ضعفاء الناس، حتى قال له قومه: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. فلما يئس من قومه حين أوحى الله عز وجل إليه، لم ييأس نوح إلا بعد أن أوحى الله إليه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، هنا يئس لما أخبره الله أنهم ما سيؤمنون، فدعا عليه: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فأرسل الله عليهم الطوفان ونجى نوحا ومن معه في الفلك. فهذه هي بداية الشرك في الأرض وبداية عبادة الأصنام، بدأت من خلال التصاوير، جعلوا لهم صور على هيئة أولئك الرجال الصالحين، بدأت من فتنة التصوير. ولذلك ذكر الإمام النجدي رحمه الله كتاب التوحيد بابا، فقال: باب ما جاء في المصورين. لماذا؟ لأن التصوير هو الأصل في وقوع الشرك في الأرض، فمن هنا تعلم خطره. ونشأ هذا الأمر من جانب الغلو في الصالحين، يعني ما الذي حملهم على أن يجعلوا صورا على أشكالهم هيئاتهم؟ غلو. فالغلو أصل من أصول الشر، الغلو من أوسع أودية الباطل، ولهذا حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال: إياكم والغلو. والغلو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد في التعظيم ضرر وشر، فهم وإن كانوا رجالا صالحين لهم حق الصلاح والإيمان والأخوة، وأيضا كونهم سبقوا لهم حق الدعاء على من بعدهم والذين جاءوا بعدهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا الإيمان. لكن ليس لهم حق في أن تصرف لهم العبادة من دون الله، فهم عباد لله. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. ومن هنا تعلم خطر الغلو. قال رحمه الله: فأولهم نوح عليه السلام أول الرسل، والدليل على أولية نوح عليه الصلاة والسلام ما جاء في بعض ألفاظ حديث شفاعة، أن الناس يأتون إلى نوح عليه الصلاة والسلام يقول: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا. وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فهو أول الرسل على الإطلاق. وآدم عليه السلام كان نبيا ولم يكن رسولا، فلا تعارض بين هذا وذاك. قال: أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. من هم هؤلاء الصالحون؟ قال: ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماؤهم، أسماء كما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو أثر ثابت عنه، وإن انتقده بعض الحفاظ فالصواب مع البخاري، وأن الراوي عن ابن عباس هو عطاء ابن أبي رباح، وعلى هذا يكون السند متصلا وليس عطاء يعني ماذا عطاء من يسار أو الخرساني، لأنهم اختلفوا، فهناك قرائن قوية تدل على أنه عطاء ابن أبي رباح، وهو من تلاميذ ابن عباس قد سمع منه، فعلى هذا فالأثر صحيح. جاء عن ابن عباس أنه قال في هؤلاء: ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد زمنا حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. قال: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أنه آخر الرسل قول الله عز وجل: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال: وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، يعني يوم فتح مكة كسرت جميع الأنصاب والأصنام التي كانت حول الكعبة، وكانت من ضمن تلك الأصنام، تلك الأصنام التي كانت على صور هؤلاء الصالحين الخمسة، كانت حول الكعبة، وكان لكل قبيلة صنم خاص كما جاء في البخاري عن ابن عباس قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعدهم. قال: أما ود فكان لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكان لهذيل، وأما يغوث فكان لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمداد، وأما نسر فكان لحمير بآل ذي الكلاع، أي صارت إلى قبائل العرب. الأثر عن ابن عباس ثابت، ويذكر صاحب تاريخ مكة يعني كيف صارت هذه الأصنام إلى قبائل العرب، أنه بعد طوفان ألقاها البحر إلى بعض سواحل جدة، وجدة كانت تسمى بهذا قديما حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك جاء الشيطان إلى عمرو بن لحي أول من سيب السوائب وأزه إلى أن يذهب إلى ذلك المكان استخرجه وزين لقومه وكان سيد قومه سيدا مطاعا في قومه بذلك الزمن أن يعبدوها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه ويمعاه في النار لأنه كان أول من سيب السوائب. هذا مذكور في تاريخ مكة وأشار إليه أيضا أو نقله العلامة المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في تعليقاته على كشف الشبهات. فعلى كل الذي نستفيده من مجموع ذلك ومن أثر ابن عباس الثابت عن أن هذه الأصنام صارت إلى قبائل العرب فكسرها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلك على خطر الشرك. خطر الشرك خطر عظيم، وأنه إذا تغلغل في نفوس الناس يكون نزعه صعبا إلا أن يشاء الله. كذلك أيضا أصنام صنعت في زمن نوح أول الرسل إلى أهل الأرض نوحتك واستمرت إلى أن كسرت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل أيضا على خطر الشرك بالله سبحانه وتعالى وأنه لا يتساهل فيه. فيسعى المسلمون المؤمنون إلى إزالة مظاهره على قدر استطاعتهم، ويجب على العلماء طلاب العلم أن ينشروا دعوة التوحيد في أرض الله في حدود قدرتهم واستطاعتهم، وألا يتوانوا عن هذا الواجب، لأنه لو حصل التساهل ولو حصلت الغفلة عن الدعوة إلى التوحيد وبيان التوحيد تحرير من الشرك وبيان خطره تجد الشركيات تتغلغل في المجتمع تتغلغل في المجتمع وربما صعب إزالتها بعد ذلك. وهذا واجب عظيم، دعوة الناس إلى توحيد الله وبيان التوحيد وهكذا التحرير من الشرك وبيان خطره وبيان أنواعه. وهذا يحصل من خلال نشر كتب التوحيد وتدريس كتب التوحيد وما يتعلق به. نعم. وهذا من أجل العلوم، توحيد به ينجو الإنسان من الخلود في النار، وضده الشرك يجعل صاحبه من المخلدين في النار. فلا يتساهل طالب العلم فيما يتعلق بدراسة التوحيد حتى ولو أعاد الكتاب بعد الكتاب وكرر القراءة وأدام النظر وتوسع في مسائل التوحيد، هذا من المهمات. ولا يقال كما يقول بعضهم التوحيد قد فهمناه، أو يقول قد فهمنا التوحيد، التوحيد سهل مفهوم. وربما تعرض له بعض الأقوال أو الأفعال التي يتحير فيها، هذا الذي يتساهل فيما يتعلق بالتوحيد، وأنه نعم التوحيد من حيث التعلم ليس بعسير، فإنه أدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لكن لا يستخف بشأنه كما يحصل من كثير من طلاب المدارس والجامعات استخفاف، إما بالتوحيد أو بكتب التوحيد والعقيدة. نعم، ويهتمون ببعض العلوم التي لا طائل تحتها. نقف عند قوله وهو الذي فسر صور هؤلاء الصالحين. إلى هنا والحمد لله.